الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء المرسلين. قال شيخ الإسلام الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: باب الربا.
نعم، شرع المصنف رحمه الله تعالى في كلامه على الربا. الربا في اللغة هو الزيادة، وفي الاصطلاح الزيادة في أشياء مخصوصة. هذا مجمل ما قيل في تعريفه، أنه الزيادة في أشياء مخصوصة. والربا كبيرة من كبائر الذنوب، وقد دل القرآن والسنة والإجماع على تحريمه. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم فيه سواء. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منهن الربا. أجمع العلماء على تحريم الربا، وعلى أنه كبيرة من كبائر الذنوب، وعلى أن من يستحله وهو يعيش في ديار المسلمين أنه يكون مرتدا. الإمام مالك جاءه رجل وقال له: إني رأيت رجلا يشرب الخمر سكران، يتقافز، يمد يده يريد أن يمسك بالقمر، فقلت، يقول الرجل، فقلت: امرأتي طالق، إن كان دخل جوفه شيء شر من الخمر. فجاء سأل الإمام مالك عن كلامه، فقال الإمام مالك: أمهلني حتى أنظر. ثم عاد الرجل الإمام مالك ثانية فسأله، فقال: امرأتك طالق، فإني وجدت الربا شر من الخمر، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لم يأتي الوعيد في ذنب بعد الشرك والكفر مثل ما ورد في الربا، مثل ما ورد في الربا. الربا يعني تترتب عليها آثار كثيرة وسيئة، تلحق الفرد وتلحق المجتمع، أشياء أخلاقية وأشياء اجتماعية وأشياء اقتصادية. من الأخلاقية أن المرابي يقسو قلبه ويبخل بأمواله ويكون جشعا ولا ينظر إلى الناس من حوله إلا من ناحية النظر إلى المال، بل يصح فيه أنه من عبدة المال. ومن الناحية الاجتماعية فإن الربا والمترابين المرابين يظهر يعني بينهم وبين بقية الناس، تظهر الشحناء والبغضاء وعدم الألفة والنفرة. ومن الناحية الاقتصادية فإنه كما قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. بنوك أفلست، دول أفلست، وناس كثيرين أفلسوا بسبب التعامل بالربا وانشغال الناس أو كثير من الناس جعل همه كيف يسدد ما أخذه من هذه البنوك ومن هذه الأموال عن طريق الربا. فأثاره كثيرة، أثاره السيئة على الأفراد وعلى المجتمعات، فلذا جاء النهي عنه في النصوص الشرعية. وباب الربا بالناحية تقسيماته وذكر متعلقاته كما يقول الإمام ابن كثير من أشكل قضايا الفقه، من أشكل الأبواب ومن أشكل القضايا الفقهية قضايا الربا. بل إنه نقل عن عمر رضي الله عنه يقول: وددت لو أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلينا في ثلاث عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه، الجد والكلالة ومسائل في الربا، ومسائل في الربا. ذكرنا تعريف الربا أنه الزيادة في أشياء مخصوصة كما ستأتي في حديث عبادة بن الصامت الذي سنقرأه. تفضل.
قال مصنف رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى.
نعم، هذا الحديث ذكر هذه الأصناف الستة، وقد أجمع العلماء على تحريم الربا في هذه الأصناف الستة، والحديث نص في أن هذه الأصناف الستة من الربا، وأنه لا يجوز التعامل فيها إلا وفق ما دل عليه هذا الحديث العظيم. عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل، يعني متساويين في المثلية، سواء بسواء يعني يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. أنواع الربا نوعان: نوع يسميها الفقهاء ربا الديون، ربا الديون، وهذا هو الربا اللي كان معروف في الجاهلية، يقرض الشخص مبلغا من المال إلى أجل، ثم إذا حان الأجل المتفق عليه للسداد ولم يفي المقرض بالسداد يقول له صاحب المال: أزيدك في الأجل وتزيدني مالا في مقابل ذلك. وكذلك في أي شيء يقرض أو يباع أو يشترى، إذا أمهل فيه أجل ثم بعد الأجل أعطي زيادة في الأجل في مقابل مال، فإنه يدخل في ربا النسيئة، ويدخل بيع الدين بالدين الذي مثلنا له بالأمس في هذا المعنى، هذا ربا الديون. النوع الثاني ربا البيوع، وهو الأصناف الستة التي ذكرها عبادة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، التي هي الذهب والفضة والتمر والشعير والبر والملح. هذه الأصناف الستة هي التي يجري فيها ربا البيوع. العلماء مجمعون على أن هذه الأصناف الستة يجري فيها الربا، اللي هو بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة، ربا الفضل وربا النسيئة. لكنهم يختلفون هل يزاد على هذه الأصناف الستة، عليكم السلام، هل يزاد على هذه الأصناف الستة، وأيضا هم متفقون عدا الظاهرية أن ما شابه هذه الأصناف في العلة فإنه يأخذ حكمها. الأئمة الأربعة متفقون على أن هذه الأصناف الستة المذكورة ليس الربا محصور فيها فحسب، بل كل ما شابها في العلة فإنه يأخذ حكمها. والظاهرية قصروا الربا على هذه الأصناف الستة بناء على الأصل عندهم من عدم القول بالقياس، وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الستة فيكون الربا محصور في هذه الست لا يزاد على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أوتي جوامع الكلم، فلو أنه أراد الزيادة على هذه لقال كل موزون أو كل مكيل هو من الربا، لكن قالوا لما لم يقل ذلك علمنا أنه يقتصر على هذه الأصناف الستة. وكذلك بعض العلماء كابن عقيل من الحنابلة يرى أنه يقتصر على هذه الأصناف الستة، لا لأنه على الأصل الذي عليه الظاهرية من ترك القياس، ولكن يقول العلماء اختلفوا في العلة، علة الربا في هذه الأصناف، اختلفت أقوالهم فتساقط أقوالهم فنصير إلى ما دل عليه الحديث من حصر الربا في هذه الأصناف الستة. لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن هذه أمثلة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما شابه هذه الأصناف يأخذ حكمها، قالوا لأن الشريعة ما تفرق بين الأشياء المتماثلة، فما الفرق بين الأرز وبين القمح، يعني ما الفرق بين الأرز والقمح إذا قلنا هذه يجري فيها الربا وهذا لا يجري فيه الربا. الأئمة الأربع بعد ما اتفقوا على أن هذه الأصناف الستة يجري فيها الربا ويجري فيما كان مشابها لها، اختلفوا في العلة، ما هي العلة في هذه الأصناف الستة؟ أولا ما العلة في الذهب والفضة اللذين هما النقدان، ما العلة فيهما، وما العلة في الأصناف الأربعة؟ فيرى الحنفية والحنابلة أن العلة في الذهب والفضة هو الوزن، هو الوزن، فكل شيء يوزن فالربا يجري فيه، فذكرون أنه يجري في الذهب والفضة والحديد والنحاس، وكل شيء يوزن إذا كان من جنس واحد فإن الربا يجري فيه. والعلة في الأصناف الأربعة عندهم الكيل، الكيل مع اتحاد الجنس، فكل شيء يكال فإنه يجري فيه الربا، فإنه يجري فيه الربا إذا كان من جنس واحد. وأما المالكية فيرون أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، هي الثمنية كونها ثمن للأشياء أو مطلق الثمنية، ويرون عن المالكية أن العلة في الأصناف الأربعة هي القوت والادخار، هي القوت والادخار، فقالوا ما كان قوتا للناس ويدخره الناس فإنه يلحق بهذه الأصناف الأربعة، وما لم يكن قوتا فلا يأخذ حكم هذه الأربعة. ويرى الشافعية أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية كما هو قول المالكية، والعلة في الأصناف الأربعة هو الطعم كونها طعاما، فأي طعام يدخله الربا سواء كان مكيلا أو موزونا أو معدودا، فرأوا أن الربا يدخل في الفواكه ويدخل في البيض ويدخل في المعدودات، كل ما كان طعاما فإنه يجري فيه الربا سواء مكيل أو غير مكيل. وهناك قول رابع وهو رواية الإمام أحمد وهو قول الشافعي القديم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أن العلة في الذهب والفضة هو الثمنية، وأما العلة في الأصناف الأربعة الأخرى فهو الكيل مع الطعم إذا كان طعاما مكيلا، لأن هذه الأصناف الأربعة المذكورة كلها طعام، كلها طعام وكلها جاء فيها ذكر الكيل، فقالوا إذن العلة هي كونه طعام ومكيل، فإذا كان طعاما مكيلا فإنه يجري فيه الربا، إذا كان ليس طعاما فلا يجري فيه الربا، فلا يجري الربا في غير الطعام. وفي الطعام المكيل يعني لو أراد يشتري برتقال أو أراد يشتري تفاح أو فواكه ما تدخل في هذا المعنى لأنها ليست مكيلة، فلا بد يكون طعام ومكيل ومكيل. فأنت ترى أن الذي عليه الجمهور وأكثر أهل العلم أن العلة في الذهب والفضة إيش؟ الثمنية، الثمنية كما هو قول المالكية والشافعية ورواية عن أحمد، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أن العلة في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية، وبالتالي فإن العملات الورقية وكل ما يعتبره الناس نقودا ويتعاملون فيه فإنه يأخذ حكم الذهب والفضة من ناحية جريان الربا فيها ومن ناحية حكمها في بقية الأحكام التي تتعلق بها. والذي يظهر أن أقوى الأقوال هو القول الرابع الذي اعتبر العلة في الذهب والفضة الثمنية، واعتبر العلة في الأصناف الأربعة الطعم والكيل. ولو تأملنا حديث عبادة ولا حديث الأخرى لوجدنا أن الأربعة المذكورة فيها ذكر للطعم وفيها ذكر للكيل، وإذن يلحق بها ما كان في معناها. فإذا وجد طعام يطعمه الناس ويكال فإنه يأخذ الحكم نفسه ولا نعديه للأشياء الأخرى. لماذا لا نعديه للأشياء الأخرى؟ لأن الأصل كما ذكرنا في المعاملات هو الحل، الأصل هو الحل، فنرجع إلى هذه القاعدة ولا نخرج عن هذه القاعدة إلا لدليل بين واضح يعتمد عليه. فإذا نظرنا إلى الكيل مع الطعم لوجدنا أن الأدلة تدل عليه، ولذلك نجد أن الأئمة الأربعة متفقون أن كل طعام مكيل مقتات يجري فيه الربا، كل طعام مكيل مقتات يجري فيه الربا، يعني عند الحنفية وعند الشافعية وعند المالكية وعند الحنابلة كل طعام يعتبره الناس قوتا ومكيل فإنه يجري فيه الربا. فالقول أو الاعتبار أن العلة هي الطعم مع الكيل هو أولى الأقوال لأن الأحاديث تدل عليه. وإذا رجعنا إلى الأصل الذي هو الحل فإننا نضيق الشيء المحرم الخارج عن هذه القاعدة إلا إذا جاء دليل بين واضح بحيث نصير إليه. وهذا هذا القول اعتبار أن العلة هي الطعم وكذلك هي الطعم مع الكيل هو يعني أولى الأقوال، أولى الأقوال. أنا ذكرت أن الربا نوعين، ربا ديون وربا بيوع. ربا الديون هذا يسميه ابن القيم الربا الجلي، الربا الجلي يعني واضح ما في إشكال واضح، وربا البيوع يسميه الربا الخفي، الخفي لأنه في بعض صوره قد يعني يتجاذبها النظر هل هي تدخل في الربا أو لا تدخل في الربا، فمن هنا يعني قالوا فيه أنه يعني خفي، أنه نوع خفي. فكل ما كان من جنس واحد، كل ما كان من جنس واحد في التعامل به لا بد من أمرين، ما كان من جنس واحد التساوي وإيش والتقابض في المجلس، ما كان من جنس واحد ذهب بذهب فضة بفضة تمر بتمر شعير بشعير ملح بملح، يشترط فيه شيئان، أن يكون متماثلا متساويا وأن يقبض في المجلس، أن يكون يدا بيد. وما كان من جنسين مختلفين فيجوز فيه التفاضل ويشترط فيه إيش؟ التقابض. ذهب بفضة اشترط إيش؟ التقابض ويجوز التفاضل. تمر بشعير، تمر بقمح، ذهب بتمر، كلها لا يشترط فيها التساوي، يجوز فيها التفاضل إذا اختلفت لكن يشترط فيها التقابض. فعند اتحاد الجنسي لا بد من التساوي والتقابض، وعند اختلاف الجنس يشترط التقابض ولا يشترط التساوي. نعم.
قال مصنف رحمه الله: ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل.
أي نعم، المصنف يقول لا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل، لأن العلة عندهم إيش؟ عند الحنابلة الكيل والوزن، الكيل والوزن. فما كان مكيلا أو موزونا فإنه لا من جنسه لا يباع إلا مثلا بمثل. فلذلك يعني ما قصروا على الطعام، ما قصروا على الطعام الذي يطعمه الناس، الحبوب كلها بأصنافها ما كان طعاما أو غير طعام كل مكيل يدخل فيه، كذلك الموزونات الحديد والرصاص والمعادن المائعة وغير المائعة، كل ما كان يوزن أو يكال، هذا مذهب الحنفية والحنابلة، فإنه يدخل فيه الربا إذا كان من جنس واحد. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنا ولا موزين ولا موزون كيلا.
نعم، يقول لا يجوز بيع مكيل من ذلك يعني كالبر والشعير والزبيب بشيء من جنسه وزنا، يعني المكيل يباع بمكيل والموزون يباع بموزون، ولذلك قال بعد ذلك ولا إيش اقرأ
ولا موزون كيلا،
ولا موزون كيلا، يعني لا يجوز بيع موزون كاللحم بجنسه كيلا، يعني لا يجوز بيع مكيل من ذلك كالبر والشعير والزبيب بشيء من جنسه موزونا، فالمكيل يباع بمكيل لا يباع بموزون، لأنه ما يكون فيه التساوي، ما يكون فيه التساوي، يعني إذا بعت المكيل بالموزون أو الموزون بالمكيل يحصل فيه تفاضل، وإذا كان جنس واحد قلنا أنه لابد فيه من التساوي، لأن هذه الأشياء البر والشعير والذرة هذه الأشياء تختلف في الخفة والثقل، يعني فقد يكون الصاع يختلف في المقدار عنه في الوزن، يختلف عنه في الوزن لأنها تختلف قوة يعني ثقلا وخفة فيفوت التساوي، فمن أجل التساوي ما كان مكيل يباع مكيل وما كان موزون يباع موزون يباع موزون. لكن شيخ الإسلام يرى أنه إذا كان الكيل والوزن يتساويان فلا بأس أن يباع مكيل بجنسه كيلا أو وزنا إذا أمكن إيش إذا أمكن التساوي، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا بمثل، فإذا أمكنت المماثلة فيجوز ما كان مكيل موزون ما كان موزون مكيل، لكن بشرط إيش التماثل في ذلك، إذا خشي عدم التماثل فإذا يبقى المكيل يباع مكيل والموزون يباع موزون لهذا الأمر. طبعا على المذهب مشى المصنف قال لا يجوز بيع موزون يعني كاللحم بجنسه كيلا، لكن إذا اعتبرنا العلة الطعام ما اللحم ما يكون إيش ما يكون فيه ربا، لحم بلحم ما يكون فيه ربا إذا اعتبرنا إيش أن الطعام، إلا عند من يرى أن اللحم هو قوتهم مثل البر والشعير والرز وسائر المطعومات التي اعتاد الناس أن تكون قوتا لهم. نعم.
قال رحمه الله: وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد.
أي نعم، إن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد، يعني ذهب بفضة أو بر بشعير أو تمر بذرة، يعني إذا اختلف الجنس جاز له بيع هذه الأشياء متفاضلة، لكن بشرط إيش أن يكون يدا بيد، يعني سواء كيلا أو وزنا، فمع اختلاف الجنس فإنه يجوز بيعه بالجنس الآخر تمر بشعير ذرة مثلا ببر وهكذا ذهب بفضة، اختلف الجنس فيجوز التفاضل ويحرم إيش النساء الذي هو التأجيل، فيباع سواء كيل أو وزن أو جزافا حتى جزاف، لأن الجنس ليس واحد، الذي يشترط فيه المفاضلة إذا كان إيش الذي يشترط فيه التماثل إذا كان إيش إذا كان جنس واحد بر ببر شعير بشعير ذهب بذهب فضة بفضة، هذه لابد من التماثل، لكن إذا اختلفت الأجناس فيبيع كما جاء في الحديث سواء باعها كيلا أو باعها وزنا أو باعها جزافا مجموعة، وقال هذه المجموعة بهذه المجموعة، طالما أن الجنس مختلف فما فيه باس في التفاضل، لكن يشترط إيش التقابض. نعم.
قال رحمه الله: ولم يجز النساء فيه ولا التفرق قبل القبض.
أي نعم، ولم يجز النساء فيه الذي هو التأخير المقصود بالنساء، ولا التفرق قبل القبض. فإذا باع شخص على آخر شيئا ربويا بشيء آخر ربوي وكانت علة الربا فيهم واحدة، فإنه يحرم أن يبيع ذلك نسيئة أي مؤجلا، ويجب أن يستلم كل من الطرفين ما اشتراه من الآخر في المجلس قبل أن يتفرقا، لحديث عبادة ابن الصامت المتقدم. وعلى هذا المعنى أيضا هذا يجري في النقود وفي العملات الورقية، اعتبار كل عملة جنس، ريالات بدولارات بينات بيورو إلى آخره، هذه كلها عملات، فما كان من جنس واحد ريالات بريالات يجب فيها إيش؟ التساوي والتقابض، وما كان من جنسين مختلفين ريالات بدولارات أو بعملة أخرى لا يشترط التماثل، لكن يشترط التقابض، لكن يشترط في هذا التقابض. نعم.
قال رحمه الله: ولا التفرق قبل القبض إلا الثمن بالمثمن.
إلا الثمن بالمثمن، الثمن بالمثمن يعني ذهب أو فضة تشتري بها بر أو قمح بر أو شعير أو أي مطعوم آخر، هنا يعني لا يشترط فيه التقابض، فيجوز أن يكون كلا الاثنين مؤجل، ويجوز أن يكون أحدهما مؤجل والآخر حال، مثل السلم، السلم تدفع الثمن ولكن المثمن يكون مؤجلا، يكون مؤجلا، فيجوز أن تشتري بأحد النقدين الذهب والفضة وكذلك الأثمان الأخرى، أن تشتري بعد هذه الأثمان ربويا من الأطعمة التي يقوت الناس، ويجوز أن يتفرق من المجلس قبل أن يقبض الثمن والمثمن كما في السلم وفي غيره. نعم.
قال رحمه الله: وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد.
أي نعم، يقول كل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد. الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كثيرة، مثلا القمح هذا جنس لكن تحته أنواع مسميات، يسمى قمح، يسمى حنطة، يسمى بأسماء أخرى، التمر مثلا يسمى عجوة، يسمى برني، يسمى روثانة، يسمى. فكل شيئين جمعهما اسم خاص فيهما فهما جنس واحد، فالتمر جنس واحد وإن تعددت أنواعه ومسمياته لا يجوز التفاضل بشيء منه، بل يجب فيه التساوي. كذلك البر على مختلف مسمياته هو شيء واحد، فلذا قال المصنف: وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد. وكما ذكرنا الجنس هو الذي يشمل نوعين أو أكثر، كالبر فإنه يشمل أنواعا كثيرة، وكذلك التمر يشمل أنواعا كثيرة، وهكذا.
قال رحمه الله: إلا أن يكونا من أصلين مختلفين، فإن فروع الأجناس أجناس، وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان.
يقول: إلا أن يكونا من أصلين مختلفين، يعني فرعين من أصلين مختلفين، فإن فروع الأجناس أجناس، ومثل لها: وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة، يعني عندك دقيق بر ودقيق شعير، يعني البر إذا طحنته يصبح دقيقا وكذلك الشعير، فدقيق البر مع دقيق الشعير هنا يكون إيش؟ جنس واحد ولا جنسين؟ جنسين، ما تنظر إلى صفة كونه دقيق، تنظر إلى الأصل الذي هو هذا شعير وهذا قمح. فلذا قال المصنف: فإن فروع الأجناس أجناس، فإن اتفقت أسماؤها كالأدقة، يعني كدقيق البر ودقيق الشعير والأدهان، يعني وإن اتفقت أسماؤها يعني كدهن الذرة مثلا ودهن الزيتون ودهن الذي يؤخذ من لبن الغنم وهكذا، وإن جمعها اسم واحد لكن أصولها ليست واحدة فتكون أنواعا، فتكون أجناسا مختلفة، فيجري فيها الربا هنا، يعني إذا كانت من جنس واحد ما تبيع دقيق شعير بدقيق شعير متفاضل، بل لابد فيها من التساوي، ولا تبيع دقيق حنطة بدقيق حنطة يعني متفاضل بس بل يجب فيها التساوي. أما دقيق شعير بدقيق حنطة ما يشترط فيه التساوي لأن هذا من جنس وهذا من جنس. وكذلك الأدهان عند من يرى على المؤلف مشى على المذهب الدهن يجري فيه الربا كل ما يوزن فإنه يجري فيه الربا. نعم.
قال رحمه الله ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه.
نعم لا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه فالجنس الواحد لا يجوز بيع شيء رطب منه بشيء من هذا الجنس نفسه. فمثلا ما يجوز بيع الرطب التمر بتمر يابس هذا تمر وهذا رطب لأنه يختلفان في الوزن يختلفان لأن الرطب سينقص إذا جف إذا جف ستذهب المياه وتذهب الأشياء الموجودة فينقص فلذا قال المصنف لا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه. الجنس الواحد لا يجوز بيع شيء رطب منه بشيء يابس فمثلا لا يجوز بيع بر رطب ببر يابس ولا بيع تمر برطب يابس برطب فإنه يعني أكبر حجما من اليابس ثم قد يصغر بعد ذلك وينقص كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن شراء التمر بالرطب فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم قال فنهى عن ذلك فنهى عن ذلك. نعم.
ولا خالصه بمشوبه.
أي نعم ولا خالصه بمشوبة أي لا يجوز بيع الخالص من جنس معين وهو الذي ليس فيه شوائب من جنس آخر فيه شوائب يعني قمح مصفى ما تبيعه بشعير فيه ما زال يعني فيه شيء من الخشب وفي شيء من القش وفي شيء من التراب وفي فإن هنا لأن يعني ليست متماثلة إذا قصدي إذا كان جنسا واحد يعني قمح صافي مع قمح فيه شائبة أو شعير صافي مع شعير فيه شوائب إذا كان جنس واحد فإنه لابد أن يكون يعني في الصفة سواء هذا بدون شوائب لكي لا يحصل فيه الربا. وعلى هذا أيضا يذكرون الذهب إذا كان عيار 24 اللي هو الأصلي أو النوع الجيد ما يباع بعيار أقل 21 أو 18 لأن ما كان عيار 20 أو 18 تدخله أشياء ليست ذهب تدخله فإذا وزن بالذهب الخالص أصبح وإن استويا في الوزن لكن أحدهما فيه زيادة ليست من الذهب ليست من الذهب فيكون نفس الذهب غير متساويين فيه على هذا الاعتبار. نعم.
ولا نيئه بمطبوخه.
نعم ولا نيئه بمطبوخه أي لا يجوز أن يباع الني بشيء من جنسه مطبوخا فمثلا لا يباع البر حبا ببر مطبوخ أو شعير حب بمطبوخ خبز ونحو ذلك للعلة نفسها. نعم.
قال رحمه الله وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل.
أي نعم فسر المصنف المزابنة يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهي شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. فالمزابنة هي أن يشتري رطبا وهو لا يزال في نخلته بالتمر. لماذا؟ لعدم التساوي لعدم التساوي بين الرطب والتمر ولأن المساواة بين الرطب والتمر شرط في صحة البيع لأنهما جنس واحد والرطب الذي في النخلة لا يمكن التحقق من مقداره بالكيل ما يمكن هو ما زال على رؤوس النخل فلا يتحقق من مقداره بالكيل ولا غيره وإنما يكون تقديره بإيش بالخرص يأتي الخراص الذي يقدر هذه الأشياء بالظن يعني تقدير تقريبي. طبعا هذا ما يجوز إلا في العرايا التي سيذكرها المصنف ولا في الأصل منهي عن بيع المزابنة لا يجوز أن يشتري الرطب وهو على رؤوس النخل بتمر موجود لأن الرطب نفسه على رؤوس النخل ما يدرى كم المقدار ما يمكن معرفته على وجه التحديد وهو ما زال على رؤوس النخل إلا بالخرص يعني التقدير. والخرص لا يجوز إلا فيما استثناه الشارع ولهذا قال المصنف إيش؟
ورخص في بيع العرايا فيما دون 5 أوسق أن تباع بخرصها.
أي نعم، قال ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا. العرايا هي نفسها المزابنة، فجاء الرخصة يعني الاستثناء فيما دون 5 أوسق أن تباع بخرصها يعني بتقديرها. يقدر على هذه النخلة مثلا تساوي كذا صاع بتمر موجود معروف مقداره، يقول يأكلها أهلها رطبا. فالعرايا هي أن يشتري الرجل المحتاج إلى الرطب من صاحب النخل رطبا على رؤوس النخل بتمر موجود عنده، لكن لها شروط ذكرها العلماء. أول هذه الشروط بالشرط أن لا يوجد ما يشتري به، ما يوجد عنده شيء يشتري به، لا نقود ولا عروض يقبلها صاحب النخل، يعني ما عنده دراهم، ما عنده أشياء تقوم مقام الدراهم، ثياب ونحوها أو وجودة لكن لا يقبلها صاحب إيش النخل. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون 5 أوسق، ما يزيد عن 5 أوسق، والوسق 60 صاعا يعني 300 صاع. والثالث أن يخرص، يعني يقدر ذلك من صاحب المعرفة. والأمر الرابع أن يكون محتاجا للرطب، يعني يريد الرطب ليتفكه به، الحاجة قائمة، لا أن يأخذ الرطب من أجل أن يبيعه ويتاجر به، وإنما فقط للحاجة. والخامس أن يكون الرطب على رؤوس النخل، أما لو كان مجدودا لا، لابد فيه من التساوي. نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ما هو حال من يعمل في البنوك الربوية؟ ما يجوز العمل في البنوك الربوية. حديث لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، والله عز وجل يقول تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. لكن لو وجد بنك له فرع معاملاته كلها شرعية هذا ممكن يجوز العمل فيه. يقول ما الفرق بين الثمنية ومطلق الثمنية؟ بعض الفقهاء يرى أنها بمعنى واحد، وبعضهم يرى أن الثمنية عام من مطلق الثمنية، ولذا بعضهم يقول العلة في الذهب والفضة هي كونها ذهب وفضة، اعتبارها نقدان، لا ينظر إلى كونها ثمنية أو ليست بثمنية. قالوا بدليل أن الذهب كله لا يجوز التفاضل فيه سواء كان دراهم أو دنانير أو حليا على أي وجه كان، سواء كان من أجل أن يكون ثمنا أو ليس من أجل أن يكون ثمنا. لكن على القول بمطلق الثمنية يدخل في هذا المعنى كل ما تعرف الناس على أنه قيم للأشياء وتشرب به الأشياء مثل الأوراق النقدية والعملات الورقية الموجودة. يقول ما الراجح في مسألة زكاة عروض التجارة للمتربص بتجارته ينتظر ارتفاع الأسعار فلم يعرض سلعته بعد فهل عليه زكاة؟ نعم، إذا حال عليه الحول وهي نصاب فيزكيها حتى ولو كان متربصا بها، لأن المال توفر فيه شرط الزكاة الذي هو النصاب، وكذلك الشرط الآخر الذي هو حولان الحول. هل يجوز شراء $100 ب$100؟ نعم، إذا كان في مجلس إذا قبض في الحال. هل يجوز بيع البرتقال بعصيره متفاضلا؟ البرتقال ما يدخل على المعنى اللي رجحناه في أن العلة هي مكيل مطعوم، وعلى قول الشافعية أنه يدخل، فإذا أنت شافعي ما تأخذ من هذا. يقول ذكرتم أنه يجوز الجمع بين الشرطين فأكثر ما لم يلزم منه محرم، وعليه كيف نوجه حديث لا شرطان في بيع؟ حديث لا شرطان في بيع المقصود به الشروط التي تؤول إلى المحرم، التي تؤول إلى المحرم أو فيها ما يؤول إلى 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 إبطال الأصل، إلى نقض مقتضى العقد الذي عقد، وإلا المسلمون على شروطهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. يقول: كيف نخرج القرض من الربا؟ ما تأخذ عليه فائدة وتخرجه من الربا، لكن الناس الآن يتجوزون في المعنى، يقول مثلا أخذت من البنك قرض وهو ما هو قرض، يعني خصوصا في بعض البنوك ذات التعاملات الشرعية، هو يريد مال فيقول له تعال تشتري بضاعة موجودة مثلا أسهم أو أي بضاعة أخرى تتداول في البنك، فيشتري هذه البضاعة ويوكل البنك ليبيعها عنها أو يبيعها إذا كان يعرف ذلك في نفس الوقت. بعض الناس يتجاوز يسميه قرض، هذا ليس قرضا، بيع تورق، لكن ما كان قرضا صريح واشترطت فيها الفائدة أو ترتب عليه فائدة فإنه ربا، فإنه ربا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.